بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب عمدة الأحكام عند حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أخبر عنه سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فيقول عن سلمة بن الأكوع: وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ينصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. هذا الحديث طبعا هو في البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث التي أخبر فيها سلمة بن الأكوع. سلمة بن عمرو بن سنان بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه كان من رجالات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان شجاعا عداء، وكان رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك حضور هذه البيعة التي بايع فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، لا شك أنها لها مزية خاصة، مزية أصحاب الشجرة، وقد كانوا تقريبا 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان هذا الرجل كما قلت لكم شجاعا عداء، يسبق الخيل. تخيل يا إخوان، يسبق الخيل من شدة عدوه وجريه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أول غزوة شهدها غزوة الحديبية، صلح الحديبية، وقد بايع فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الموت عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الرجل من كبار الرجال الذين استنقذوا، أو أحد، بل هو واحد ثانيا، يعني له ممن استنقذ اللقاح الذي كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا أناس من غطفان فأغاروا عليه فسرقوا هذا اللقاح، كانوا 40 رجل، فركض سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه حتى أخذ هذا اللقاح منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من شدة يعني قوته وجريه وبأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا عمر رضي الله عنه وأرضاه وتوفي في المدينة سنة 74 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فرساننا سلمة، وخير رجالاتنا إيش؟ سلمة بن الأكوع، وخير رجالاتنا أبو قتادة. فكان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم من كبار الصحابة الذين يعني كان لهم فعلا سبق في النيل من أعداء الله عز وجل. هذا الحديث الذي أخبر فيه سلمة بن الأكوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم ننصرف. ما كانوا يلبثوا في المساجد بعد الجمعة، يعني الأولى للرجل ألا يقعد في المسجد، بل يذهب إلى بيته. وهنالك دليل في القرآن الكريم، وإذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم، وذكر العلماء طبعا من أسباب يوم الجمعة أنه طبعا من الأسباب وليس كل الأسباب كما ذكرت لكم في البداية قبل ثلاث دروس أنه اجتماع الناس أنه هذا اليوم يوم عيد فالأصل لا يجلس الرجل في المسجد يجتمع مع أهله ومع قاربه وهكذا وهذه عادة طيبة يعني لا زالت في كثير من بيوتات المسلمين أنهم يجتمعون بعد الجمعة طيب ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به هنا يا إخوة المراد من هذا الحديث وموضع الشاهد متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة يصلي الجمعة الوقت احنا قلنا في الدرس السابق متى يبدأ الوقت الذي تذهب فيه للجمعة هذا الدرس متى الوقت الذي تصلى فيه الجمعة هنا يقول سلمة وليس للحيطان ظل نستظل به لا يوجد لهذه الحيطان ظل نستظل به إذن هذا يدل على ماذا استدل به على ماذا يا إخوة إيش الشمس ساقطة مباشرة عليهم لأجل ذلك فكانوا ماذا يا إخوان يصلون بعد إيش بعد الزوال بعد الزوال يصلون بعد الزوال وهذا رأي جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم يرون أن الجمعة تصلى بعد الزوال فلا يجوز للرجل أن يصليها قبل الزوال واستدلوا على هذا واستدلوا بذلك على هذا الحديث طبعا الذي يدل على هذا وفي لفظ كنا نجمع يعني نصلي الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نجمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس إذا زالت الشمس حالة زوال الشمس يصلون الجمعة ثم نرجع فنتتبع الفيء الفيء مخصوص بالظل الذي يكون بعد الزوال الفيء كلمة معروفة مخصوصة بالظل الذي يكون هذا الظل إيش بعد الزوال ولذلك يا إخوة سمي الفيء بذلك لأنه يرجع بعد ضوء الشمس بعد ضوء الشمس يرجع الفيء بعد ضوء الشمس فسمي لأجل ذلك فيئا فهذا إذن مخصوص بالظل الذي بعد الزوال هنا إذن الصحابة كانوا يجمعون بمعنى أنهم يصلون الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس طيب هذا القول هو الذي عليه جمهور العلماء خالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية رحمه الله فقال لا يجوز لك أن تصلي الجمعة قبل الزوال بل الأفضل أن تصلي الجمعة قبل الزوال قلنا لهم لماذا استدلوا بأن الحيطان ليس لها ظل نستظل به قالوا الحيطان ليس لها ظل نستظل به فبناء على ذلك قالوا إنه يكون هذا قبل الزوال فنقول لهم كلامكم بالاستدلال بهذا غير صحيح ليش؟ لأنه وضح في الحديث كنا نجمع مع الرسول إذا زالت الشمس نصلي الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس فيستحيل أن يكون هذا بما ذكرتم فلأجل ذلك نقول لا إنه صلاة الجمعة تكون بعد الزوال طبعا هذا من أدلتهم ليس كل أدلتهم من أدلتهم بما استدلوا بما في البخاري حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة والقائلة بعد الزوال كما ذكر ابن منظور آسف الفيروز أبادي في القاموس المحيط القائلة بعد الزوال قائلة يقيلون بعد الزوال فهنا قالوا إنه هذا يدل على ماذا يدل على إن الجمعة كانوا يصلونها ماذا قبل الزوال فاستدلوا بهذا الحديث الحقيقة يا إخوة إنه نحن نقول أن الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم هو مع قول الجمهور الصواب مع قول الجمهور لأن الأحاديث الواردة في ذلك يعني الصلاة للجمعة بعد الزوال أكثر من الأحاديث الواردة عن الصلاة قبل الزوال هذه نقطة والنقطة الثانية طبعا من ضمن الأحاديث حديث أنس في البخاري، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن حين تميل الشمس أو بعد أن تميل الشمس، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين تميل الشمس. فإذا هذا يدل على أنهم كانوا يصلون بعد الزوال، يعني حين تميل الشمس بمعنى أنه يكون بعد الزوال. وردنا على من يقولون بأنه ليس للحيطان ظل نستظل به، إنه مباشرة كانوا يصلون بعد الزوال، يعني تزول الشمس كانوا يصلون. فإذا بهذه الطريقة لا يكون لسة للحيطان ظل نستظل به، لأنه يحتاج إلى نوع من أيش يا إخوة، يحتاج إلى زوال، يحتاج إلى وقت حتى تزول فيه الشمس، فيكون هنالك امتداد للظل أو امتداد لهذا الظل الذي يعني يقع على الحيطان. وكذلك من الأدلة التي نقول يعني أنها هي الأصح ويرد به على قول من قال بأنه يصلى قبل الزوال، أن الجمعة هي يعني بدل الظهر. الجمعة بدل الظهر، صحيح أن الجمعة أحكام خاصة، لكن الجمعة لها بدل الظهر. والجمعة في الحقيقة والظهر لا يصلى إلا بعد الزوال، والجمعة تأخذ هذه الأحكام لأنه لا يوجد حكم خاصة عن ذلك. وهذه الأحاديث التي يحتجون بها أنه قبل الزوال، أنهم كانوا يصلوا الجمعة قبل الزوال، هي أحاديث في الحقيقة أقصى ما يمكن أن يقال عنها أنها فيها نوع من التشابه. ونرجع في ذلك إلى المحكم، والمحكم حديث سلمة بن الأكوع وحديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل هذه الحديث بيّنت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال. أما قولهم كنا نصلي الجمعة ثم تكون القائلة، طيب هذا ما في إشكال، احنا نعرف أنه هذا الآن هم كانوا يصلون الجمعة وبعد صلاة الجمعة تكون القائلة، يعني هذا أمر معروف. ولذلك نحن نقول نحن نصلي الظهر ثم تكون القائلة، اللي بده ينام بعد الظهر تكون القيلولة أو القائلة، فلا يوجد في ذلك دلالة أو دلالة على أن نقول بأن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. كتاب إيش هذا؟
عمدة الأحكام.
آه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس.
ولا يوجد في ذلك دليل. ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. حتى. عيد الحديث. طيب مش مشكلة، إيش الحديث الموجود؟
من أدلته ما أخرجه يعني بالنسبة للإمام أحمد الشافعي.
نعم.
هو يعني
نعم.
مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما.
آه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح.
إلى جمالنا.
جمالنا حين تزول الشمس.
لا يوجد فيه دليل بغض النظر، حتى وحين، هذا طبعا ممكن يكون يعني بسبب تقارب الكلمتين حتى وحين، فيكون في هنالك ضبط للكلمة مختلف. لا يوجد في ذلك دليل. ليش؟ لأنه نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا حين تزول الشمس، معروف أنهم أصلا يصلون الجمعة ثم يذهبون يريحون الجمال حين تزول الشمس، بمعنى أن هذا الوقت وقت إيش؟ وقت الزوال، فأنهم يصلون بعد الزوال. الإمام الشوكاني، أنا في كلام طبعا طويل أنا ما أريد أن أخوض فيه أكثر، الإمام الشوكاني في نيل الأوطار يعني حاول أن يوفق ما بين القولين، وتستطيع أن تقول أنه اقترب أكثر إلى قول الحنابلة، اقترب إلى قول الحنابلة بأنه يستحب ويندب أن تكون صلاة الجمعة قبل الزوال، ممتاز قبل الزوال. ولكن قال إن هنالك أدلة قوية عند الجمهور، لا يمكن أن نجعل هذه الأدلة يعني من غير اعتبار ولا غير نظر، فقال يجوز بعد الزوال ويستحب قبل الزوال. أنا لا أرى في هذه الأدلة تستدل بها الحنابلة دليل واضح على أن يكون، لأنه أدلة من يرى أنه يكون بعد الزوال واضحة جدا، واضحة جدا أنه كله يعني حتى يبينون أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال، حديث سهل بن سعد، حديث أبي هريرة، حديث أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم كذلك قبل الزوال، قبل الزوال متى؟ حدد لي متى وقبل الزوال، ساعة، ساعتين، ثلاثة، بعد صلاة الضحى، بعد طلوع الشمس مثلا، لا يوجد في ذلك وضوح. طبعا يأتي بعضهم فيقول نصلي الجمعة ثم انتهاء صلاة الجمعة تزول الشمس، استدلوا على بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. نقول كذلك هذا لا يوجد فيه دلالة، ما دام بتقول أنه قبل الزوال، هذا كلام عام، قبل الزوال إذن ممكن يكون من بعد طلوع الشمس قبل الزوال. لذلك نحن نقول أنه بعد الزوال هو الأقوى، ويكفي أنه كذلك قول الجمهور، والله سبحانه وتعالى أعلم.
في بلدان بيصلوا مثلا على رؤية الفنادق يعني قبل الزوال؟
ما أعرف، لا أعرف. طيب الحديث لا بيفرق كثير، كمان بيفرق كثير معاك، لكن الذين يقولون قبل الزوال هم أولا يستدلون بأدلة، ويقولون بعد الزوال عندهم أدلة. النقطة الثانية أنه قبل الزوال متى، يعني ما الوقت الذي يكون قبل الزوال؟ لأجل ذلك نحن نقول أنه لا، لما نقيد ذلك فنقول بعد الزوال خلاص تنضبط المسألة، يعرف متى يكون الوقت الذي تصلى فيه الجمعة. هذا مما استدلوا به، مما استدلوا به على أن الخطبة، يعني هذا مما استدلوا به كذلك الذين يرون أنه بعد الزوال، قالوا الخطبة تكون ماذا، قصيرة، ثم بعد ذلك يصلون، فلذلك يعني يكون مباشرة وقت صلاتهم تقريبا بعد الزوال مباشرة، لذلك لا يوجد للحيطان ظل، ما بيطول كثير. وهذا مما يستدل به على، طبعا هذه المسألة استدلوا بها على قضية إن من فقه الرجل قصر خطبته، أو إن من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، فاستدلوا على أن الخطبة كلما كانت قصيرة كلما كانت يعني أقرب لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثانية ألا يكون كذلك هنالك إيش، الوقت مضى وأطال فيه الخطيب فكذلك يطيل أو فيصلي الظهر، فلا يكون للحيطان ظل، أو فيكون للحيطان ظل يستظلون به، فقالوا كلما أقصر لا يكون ذلك. طبعا هذه نقطة مهمة جدا. النقطة التي بعدها مسألة بقول لك فيها كلام طويل، في نقطة هذا كذلك بالخط المسامت والمقارب لخط المدينة اللي هو إيش، خطوط الطول والعرض اللي هي من ناحية الشمس وسقوط الشمس، إنه كذلك في بعض الدول ممكن يعني يكون الأمر مختلف كذلك، يعني ممكن مع الزوال أو شيء من هذا القبيل يكون الموضوع قد يكون مثلا هنالك ظل أكثر أو شيء من هذا القبيل، أو يمتد الظل أو الفي. فهذا كذلك كانوا يتحدثون به عن المدينة النبوية، وفي كلام لابن حجر رحمه الله ذكر فتح الباني وذكر حتى خطوط الطول والعرض، وبين في هذا أنه هذا الشيخ يعني كانوا كأنهم يخبرون بما في المدينة النبوية يعني في صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل، القول الصحيح هو قول الجمهور أنه يصلي الجمعة بعد الزوال، الحمد لله قطعت جهيزة قول كل خطيبي، الآن كل الناس بتصلي إيش بعد الزوال، فلا عبرة بقولك يا شيخ، أنت بدك تحتاج لقول الحنابلة رحمهم الله. طيب حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، هذه من الآداب والمستحبات التي يستحب للإمام أن يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، فهذا الأمر إيش، مستحب عند أهل العلم استحبابا كبيرا، وهذا القول الجمهور. وإن كان الإمام مالك رحمه الله كره أن تقرأ السجدة يوم الجمعة خشية التخليط على المأمومين، خشية التخليط على المأمومين، وهذا القول غير صحيح، لأنه لو أردنا أن نقول بهذا القول معنى ذلك أنه لا يصلي الإمام بأي سجدة في الصلاة حتى لا يخلط على المأمومين. ثم النقطة الثانية الخلط، أنه إذا سجد أراد أن يسجد فممكن يظن بعض الناس أنه بركع أو كذا فيحصل هنالك خلط وتخليط. هناك مسألة، أنا أقول مثلا طبعا يوم الجمعة أغلب الناس خصوصا اللي بيصلوا الفجر هم عارفين هذا الموضوع، أنه بيعرفوا أنه راح يكون هناك صلاة الجمعة، لكن مثلا أنا أقول وأحبذ إن الإمام إذا كان يريد أن يصلي فتكون صلاة فيها سجدة ويتوقع أن تكون هنالك نساء أن ينبه بأنه سيقرأ يا إخوة. لأنه يا إخوة كثير ما تأتيني أسئلة وأتحدث معكم عن تجربة الناس كثير من خصوصا في التراويح جيد أن الإمام ينبه يقول يا إخوة سنصلي صلاة كذا وقد يكون في الركعة الأولى سجدة من باب التنبيه. إحنا لا نقول أنه هذا يجب لكن يندب فعلا لأنه يخشى أن يختلط على الناس فهذا الرجل اللي يصلي وتكون هنا خصوصا النساء الذين لا يرون الإمام يكون في ذلك تخليط. على كل حال قراءة صلاة قراءة سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان طبعا هي من المستحبات. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين الصلاتين بهاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة لأنها تضمنت أمور كثيرة. يعني مثلا سورة الإنسان خلق بني آدم والمعاد وثواب أهل الجنة وحشر العباد ويعني أمور كثيرة جدا حتى تستشعر القلوب هذا الأمر خصوصا إنه يوم الجمعة هو اليوم الذي إيش تقام فيه الساعة. وبعض العلماء قال طبعا هذا هل أتى على الإنسان يعني احتجوا بهذا الأمر يعني بالأسباب التي أو الحكم التي يعني ذكروها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة هل أتى على الإنسان سورة السجدة قالوا أن يعني سورة السجدة فيها دليل على تقريب الناس من قضية الخشوع لله سبحانه وتعالى وكذلك قضية يعني السجود له سبحانه وتعالى والفارق بين أهل الإيمان والصلاح بقيامهم وخشوعهم وقيامهم لليل وتهجدهم وبين غيرهم. على كل حال أنا أرى أن الحكمة والله أعلم أنا بالنسبة ليست ظاهرة جلية لكن حكمة تعبدية. وابن القيم أطال في الموضوع بس ما ذكر شيء يعني في زاد المعاد تقريبا ذكر في صفحتين ذكر كلام لكن ما ذكر شيء واضح يدل على السبب الرئيس أو الحكمة. خلينا نقول والحكمة يا إخوان كثير ما أقول الحكمة غير الحكم الحكم واضح الحكمة قد يختلف أنظار الفقهاء في استنباط هذه الحكمة واستخراجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان هل هنا يستحب للإمام في كل صلاة جمعة؟ الآن نحن نقول نعم يستحب للإمام في كل صلاة جمعة أن يفعل ذلك لكن لو أنه خالف مرة في ذلك لا حرج على أن يكون هذا الأمر واضح عند الناس أنه قراءة هاتين السورتين ليس ذلك على وجه الإلزام والإيجاب والفرضية وإنما على وجه الاستحباب. لذلك لو أنه في كل شهر قرأ إلا مرة واحدة إلا أسبوع حتى يعرف الناس. وابن دقيق العيد في كتاب الإحكام ذكر رحمه الله أنه لا يعني لا يستحب للإمام أن يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان إذا كان يتوقع من المأمومين الذين يصلون خلفه أن هاتين الصلاتين إيش واجبتين. فقالوا يدفع المفسدة ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا الكلام ذكره ابن دقيق العيد في كتابه. رد عليه الإمام الصنعاني في سبل السلام فقال لا بل إنما واجب العالم أن يعلم الناس لا أن يكون يعني يتركهم على جزاك الله خير لا على أن يتركهم على جهالتهم. ولهذا يقول لهم يا إخوة صلاة السجدة والإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يقرأها في فجر يوم الجمعة لكن نحن لما نقرأها على سبيل الندب الاستحباب على أنها سنة ليس واجب بمعنى أن من لم يقرأها ليس آثم ولم يفعل شيئا مكروها أمر في ذلك واسع. يعني هذا الكلام الذي ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى أن أجد أنه أقرب إلى يعني الصواب، لأنه دور العالم أو دور الإمام يعني أن يعلم الناس، لا أن يترك فعل بعض السنن خشية من المفاسد المتوهمة أنها قد تقع من طريقة نظرة الناس لقراءة سورة السجدة وسورة الإنسان. الأصل أن الإمام يعلم، ويعني لو أنه تركها أحيانا يعني كما قلت لكم لا يوجد في ذلك يعني إشكال إن شاء الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة لفلامين تنزيل السجدة ولا تعالى الإنسان، واضح أن هذا أغلب حالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأخبر عنه بهذا الأمر، ولو أنه ما كان يفعل هذا على وجه الاستمرار لما أخبر عنه بهذا الحديث الشريف. لا 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 يعني لا يوجد في ذلك إثم ولا خلل، لكن لا تطابق السنة. يعني الرجل الذي يقرأ نص سورة السجدة ونص سورة الإنسان، لا ها أو أقل، لا يعني هذا لا يطابق فيه السنة، لأن الإنسان الإمام أقصد بهذه الطريقة هو الآن، والآن لما يقرأ يريد أن يقرأ حتى يطابق السنة، إما أن تقرأها كاملة، إذا أردت أن تقرأ نصها ما أحد مانعك، ربعها ما أحد مانعك، ما بتحمل الله يعينهم يا رب. واحد صلى بالناس فقرأ سورة يعني من هذه السورة الطويلة، فأجى أحد الختيارية قال بدك تعلمنا أنك حافظ السورة، فيعني مشكلة أنه إذا كان الأصل أنه يتعود المأمومين على هذا الأمر. قراءة جزء من هذه السورة كما قلت لكم لا يطابق السنة، لو قرأ جزءا منها ما في حرج، لكن لا يطابق السنة. الأصل يقرأ السورة كاملة، بعدين ما هي طويلة يعني ليست طويلة. طيب الله المستعان. طيب الحديث أو الباب الذي بعده باب العيدين، باب العيدين. نعم. كيف؟ نعم نعم نعم. قراءة أولا قراءة سورة الكهف، أنا راح أعطيكم يعني رأي مخالف لبعضكم، أنا لا أرى أنه سنة، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة كلها حقيقة، وأنا بينت هذا الأمر في درس الجمعة قبل 3 سنوات مسجد عز الدين القسام، وبينت هذا الأمر وقلت أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عنه أي دليل في استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. قصارى ما ورد ذلك في سنن سعيد بن منصور أن من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بين الجمعتين، وكذلك عليكم السلام يعني استدلوا بأحاديث كلها في الحقيقة، يعني بين الإمام العلائي والإمام الدارقطني في العلل وأبي حاتم الرازي وغيرهم بأن كل هذه الحديث ضعيفة، ووجه الضعف فيها الانقطاع، لا يوجد في سندها اتصال. كان بعض السلف الصالح يقرأها، ورد كثير من بعض السلف الصالح يقرأها، حقيقة من أراد أن يقرأها فلا حرج، يعني أنا ممكن أقرأها تقريبا في كل يوم الجمعة، لكن لا أعتقد ذلك الاعتقاد الذي يكون عند الناس بأنه سنة، ويعني لا أعتقد هذا الاعتقاد حقيقة. حديث أبي سعيد، هذا حديث أبي سعيد معروف. فالمقصود أنه إذا أردنا أن نتحدث عن صحة الحديث، الحديث حقيقة ضعيف. هل هنالك بعض العلماء حسنه؟ نعم، بعض العلماء حسنه وجود إسناده بطريقة الشواهد والمتابعات ومش عارف إيش، حتى يحاول أنه يرقي إلى التحسين. أنا هذه الطريقة لا تعجبني إذا كان أصل السند فيه ضعف وفيه علة قادحة، لا يمكن أن يعني أن نقوي السند بسند آخر أصلا في علة قادحة، يعني جموع مكسرة لا تستطيع أن تقيم منها يعني قوة كما يقال. هذه يعني هذه وجهة نظري. من أراد أن يقرأ فله ذلك. وبناء على ذلك من رأى صحة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فله أن يقرأها ليلة الجمعة، لأن الليل يدخل إيش؟ يدخل يعني مع هذا ليلة الجمعة، ولذلك ليلة الجمعة لا نخصها بقيام كما ورد في صحيح مسلم. لأجل ذلك فله أن يقرأها بعد صلاة المغرب من يوم الخميس إذا أراد أن يقرأها فله ذلك. لكن أنا هذه وجهة نظري من ناحية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فضل
تخصص أواخر سورة الكهف وأوائل سورة الجمعة في صلاة العشاء في الليل الجمعة
غير مشروع، لا أصل له، غير مشروع ولا أصل له. مداومة عليها وجود يعني نوع من الاعتقاد بشيء ما، لا شك أن هذا قطعا سيوصل ذلك إلى أن تكون بدعة، لكن هو الأمر في الأصل غير مشروع ولا أصل له. في أحد عنده يا أخوان أسئلة عن يوم الجمعة؟ يوم الجمعة طويل وأشياء كثيرة جدا، بدكم ما نحكي عن العيدين نخليها ليوم الجمعة؟ ها؟ أفضل طريحوا حالكم عشان ما في حديث، طريحوني على فكرة يعني.
سورة القرآن كلها لها نفس القدسية ولها نفس المكان.
نعم.
لذلك يعني أساس شو اسمه من الصورة على صورة على صورة إلا بس في معناها في محتواها الضم أو يسموها صفحة من تستضبطها الأحكام الشرعية.
أو إذا فضلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاءت يعني أحاديث أو يعني بعض السور التي مثلا جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أنه أعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن سورة آية الكرسي، كله من مشكات واحدة. لا هو لا يوجد تناقض، هو العلماء يتحدثوا عن هذا الأمر من خلال الحديث. الحديث احنا قلنا أنه فيه ضعف، لكن هنالك طبعا حديث يعني احنا قلنا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والأشاعرة، هل كلام الله يتفاضل؟ نحن نقول كلام الله أصله واحد، لكن السور القرآنية يتفاضل، يعني لا نستطيع أن نقرن آية الحيض بسورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعني أن السور بعضها أفضل من بعض قطعا، ذلك قد يكون كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض، مع أن أصل كلام الله سبحانه وتعالى لا شك أنه كلام فاضل لا يخرج منه سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده إلا يعني إلا ما هو خير للبشرية بل للكون. فلذلك نقول لما نقول أنه سورة قل هو الله أعد تعدل ثلث القرآن، سورة مثلا آية في الكرسي أعظم آية في القرآن وهكذا، يعني يكون في هذا دليل على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يوم الجمعة في شيء معين. ولا نمضي، تفضل. اللهم صل على محمد.
الساعة المستجابة يوم الجمعة
45 قول ذكره العلماء، أقوى الأقوال قولان، قول إنه إذا خرج الإمام على المنبر ها ووقت نزوله، وقت طلوع الإمام على المنبر خطبة الجمعة ثم نزوله، هذا نعم من بداية الخطبة إلى نهايتها على في صعودي على المنبر، واستدلوا على ذلك بحديث في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم معلول أعله العلماء كما بين ذلك جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن دقيق والدارقطني وغيره. النقطة الساعة الثانية التي يقولون عنها هي أرجى الساعات استجابة يوم الجمعة ما بعد صلاة العصر إلى المغرب، وهذا أقوى الأقوال، وهذا أقوى الأقوال يعني والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا ترجيح ابن القيم في زاد المعاد. يعني الساعة التي كانوا يقولون عنها هي الأجزاء ليست الساعات اللي احنا قلنا عنها قبل قليل، يعني 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 الساعة تقريبا هي جزء، الجزء يكون قبل أذان المغرب تقريبا، ممكن بعض العلماء قدر الأجزاء، يعني هذه تقديرات يعني أظن ابن حجر رحمه الله فتح الباري إذا ما خالت الذاكرة الجزء الرابع والخامس قال إنه الأجزاء تقريبا طبعا يا اخوان كانت ساعات عندهم مثل ساعاتنا هذه من عصر ابن خلدون او قبل عصر ابن خلدون، كان عندهم ساعه اللي هي ال 60 يعني ثانيه تعبر عن دقيقه وهكذا، شفت كيف؟ فالساعه كانت تقريبا ساعتين الا ربع تقريبا، تعبر عنها بهذه الطريقه. هم قسموا حتى اليوم الى 12 ساعه تقريبا، يعني تقسيمات العلماء في هذا الامر القدماء، واظن ان التقسيمات القديمه في مثل هذه الحاله من خلال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقاربه لما يمكن ان نفهم به احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاقوى قول الاقوى. والموضوع مختصر، الموضوع طويل جدا طويل جدا، انهم استدلوا بحديث ما من يعني ان في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد قائم لله يصلي الا استجاب الله له او الا تقبل الله عز وجل دعاءه كما قال صلى الله عليه وسلم. وحصل خلاف العلماء هل يقوم ويصلي وهل يكون في الصلاه او لا يكون في الصلاه، يعني في، لكن هذا هو المختصر. وهنالك قول ثالث وهم الاقوال القويه انها ساعه لكنها معميه، بمعنى زي ليله القدر، ساعه غير مثل ليله القدر، يعني لا نعرف متى ليله القدر، قد تتنقل، وهذا قول من الاقوال القويه. ولذلك ساعه الجمعه يعني قد تكون هي ساعه في يوم الجمعه، لا نستطيع ان نقيدها بتقييد، والله اعلم. لا بدنا بالجمعه، خارج الموضوع بعد ما نخرج من المسجد. في الجمعة اسأل، أما خارج الجمعة خارج موضوع الجمعة نعم. احنا قلنا انه الكلام، قلنا ان الكلام لا يتكلم، من قال لصاحبه انصت يوم الجمعه فقد لغى، كما بينا ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاشاره قلنا ان الاشاره لا حرج في ذلك، او تعطي طاقيتك، تعطي طاقيتك. لا، اذا كان هنالك اصل لمصلحه الصلاه، لمصلحه الجمعه، هذا لا حرج، مثل خرب الميكروفون ومكبر الصوت، يعني هذه امور يعني لا اظن انه العلماء يتحدوا، او حتى في فتاوى العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه سئل اسئله في هذا الامر فاخرجها عن المجال اللغو الذي يتحدث عنه الفقهاء. نعم. وهذه من المسائل، الأصل هذا رأي عند متأخر الشافعية، رأي عند متأخر الشافعية خشية من أن لا يكونوا قد صادفوا وقت إيش، وقت صلاة الجمعة، فيصلون ذلك من باب إيش، الاحتياط، الاحتياط، الاحتياط. لذلك هم طبعا من ضمن الأشياء التي يعني كذلك يعني خلينا نقول قرروها في كتبهم إن صلاة الجمعة لا تصلى في المدينة إلا في مسجد واحد. هذه المساجد كلها التي تصلي يخشى أن لا يتقبل صلاتهم، فلذلك لابد نعيد الصلاة ونعيد صلاة الظهر. فإذا لم تقبل لنا صلاة الجمعة على الأقل يعني تقبل صلاة الظهر. وأنا كتبت مرة في يعني تقريبا قبل 6 أشهر، يعني كتبت بحثا مختصرا في هذا من 3 صفحات، وبينت أن هذا القول بدعة محدثة قبيحة، لا يوجد لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول الصحابة ولا من التابعين. وهذا الأمر نشأ، اصبر علي يا أخي، اصبر. فهذا الأمر نشأ في القرن الخامس، متأخري الشافعية قالوا بهذا القول، ولذلك نحن نقول أن هذا القول لا يصح ولا يحتج به. قال ما ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاحتياط ترك ذاك الاحتياط، احتياط تترك الاحتياط، هذا مش احتياط، هذا تنطع حقيقة، هذا تنطع وغلو وتزمت وتشدد، سمه ما شئت. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل بهذا القول، بل نقل بعض العلماء عنه خلافه، وإن كنت أنا أشكك في نسبة هذا الكلام للإمام الشافعي أنه خلاف هذا القول. ولذلك الشافعية أصحاب التحرير في مذهب الإمام الشافعي كالإمام الرافعي كالإمام النووي رحمه الله كلهم أنكروا هذا القول. لاش كفرة، لذلك لا يحتج بقولهم زنادقة يعني. لا هؤلاء شافعية، أنا بعرف من الذي يفعل في أي مسجد. أحناف؟ لا أعرف، لا أعرف. شافعية ما أظن، يمكن خالف تعرف. نعم نعم، في أحد عندي تفضل.
صلاة الجمعة في الأذانين، أي الأذان؟ هل نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على زمان أذان واحد؟ سيدنا عثمان لما كان كثرت الناس عمل الأذان الثاني، فهل بما أن في مكبرات هذه فيعتبر الثاني؟
الحقيقة طيب، الحقيقة أن فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه فعله بسبب إيش؟ بسبب كثرة الناس في وقته وزمانه، وخشية من أن لا يصلهم الأذان وأن لا يصلهم، ففعل ذلك. يعني أقام مؤذن في الروحاء يؤذن الناس في منطقة بعيدة، منطقة يقال لها الروحاء، حتى يؤذن فيصل الأذان لبقية الناس. الآن عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الفعل الذي فعله من قبيل المصلحة، ومن قبيل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ به: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان من الخلفاء الراشدين، فهو لم يفعل أمرا قبيحا. النقطة التي بعدها أن علي رضي الله عنه وأرضاه ومن بعده أبقوا هذا الأمر على إيش؟ على ما هو عليه، على ما هو عليه. في وقتنا الحالي، في وقتنا الحالي أنا لا ألزم أحد، لكن أقول الأولى ترك الأذان، إيش؟ ترك الأذان الذي كان يؤذن على عصر عثمان. لماذا؟ لأن الأذان الذي كان يؤذن في الحقيقة هو أذان إيش؟ هو إيش؟ هو أذان لأجل جلب الناس، بسبب أنه مثلا ما كان في هنالك شيء ينقل الصوت. الآن عندنا مكبر الصوت يقوم هذا بدل هذا المقام. نحن نقول مثلا لو أن أناسا تخلوا عن هذا الأمر لا حرج، لكن لو بقي ما أظن إن شاء الله تعالى في ذلك بدعة. خليك معي. الأذان الثاني الذي كان في عصر عثمان هو الأذان الأول، وللأذان الصحيح هو الأذان، نقول الأذان الصحيح، الأذان الذي كان يعني قد شرع في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الأذان الأول، وهو الذي يؤذن الآن إيش؟ في وقت خروج الإمام على المأمومين فيسلم عليهم. هذا هو الأذان الصحيح، أو الأذان خلينا نقول الأصلي. فالأذان الثاني هو الأذان الأول الذي شرعه، أو الذي يعني سنه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول بالمختصر، فعل عثمان لأجل تلك المصلحة، فعل عثمان لا يعد بدعة، لأن النبي أرشد إلى الاهتداء بسنته وهو من الخلفاء الراشدين. ولكن لو أنه أزيل هذا الأمر لا حرج في ذلك، لكن أخشى أنه لو أزيل يكون مسألة في ذلك لعبة، مثل قضية بناء المسجد أو بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، بتصير مشاكل، ظروف سياسية وتحديات وتجاذبات، هؤلاء كذا نزيل نرجع، نزيل نرجع. فالأولى حقيقة خلاص أن يبقى الأمر على ما هو عليه، لكن على أن يعرف الناس أن هذا الأذان الأول وهو الأذان الثاني، الأذان الأول وهو الأذان الثاني، هو ليس قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع عثمان لتلك المصلحة. واضح؟ هو هذا الأذان، هذا الأذان الأصلي. نعم هذا الأذان الأصلي، الأذان الأصلي هو هذا، هو الأذان الأصلي هو نعم نعم، هو الأذان الأول الذي قال العلماء أنه الأذان الثاني الذي يعني سنه عثمان. نعم 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 نعم.
يعني لو أن إمام مثلا طلع على المنبر وأذن حجي من خلينا نقول، يعني للإمام هذا الأذان مثلا
ما بيأذن الإمام، وفي عندنا مؤذن بيأذن.
مثلا أنا بقول لأنه أنا شفت بعض العلم كان مثلا يطلع على المنبر وخلاص ما هو بيأذن من حجي.
هذه مشكلة الأذان الموحد اللي تكلمنا عنها في أحكام الأذان، وأفردنا إلها ثلث ساعة وقلنا بدعية الأذان الموحد. غيره
ركعتين قبل الجمعة،
ركعتين قبل الجمعة طيب الركعتي قبل الجمعة ورد حديث في سنن ابن ماجه, لكن هذا الحديث قال العلماء أنه معلول بالشذوذ, لأنه في البخاري ومسلم طبعا لا يوجد للجمعة سنة قبلية, لا يوجد للجمعة سنة قبلية. لو أن الإمام أذن فقام رجل فصلى لا ننكر عليه, لكن هو لا ينكر على من قعد. بإمكانك إنك تصلي تقرأ قرآن تذكر الله ترفع يديك وتدعو الله عز وجل, لك مطلق الحرية في أن تفعل ما تشاء. لكن الرجل الذي يقوم فيصلي مباشرة حتى قبل ما يخلص الأذان قيام, أنا أستغرب من هذه الحالة لأنه هذا أمر غير مشروع. شفت كيف؟ لكن ما بستطيع أن أقول بدعة بصراحة, أنا لا أستطيع أن أقول أنه بدعة, لأن هنالك حتى بين العلماء, أنا في عندي يعني كتاب أعده في موضوع فقه الحكم المتعلق بجمعة اليوم, وجمعت في ذلك أقوال كثيرة. بعض العلماء يحتج بهذا الحديث ويحاول أن يحتج يعني بهذا الحديث ويقول أنه للجمعة سنة قبلية, طبعا قول هذا غير صحيح, لكن لا نستطيع أن نقول بدعة, لكنه أمر ليس له أصل وغير مشروع. ومن اعتقد الذي هو البدعة ما هو؟ من اعتقد, انتبه, الذي هو البدعة ما هو؟ من اعتقد أن الرجل الذي لا يصلي قد خالف السنة هو المبتدع, أو هو آسف هو الذي وقع في البدعة. أعيد, من اعتقد أن الرجل الذي لم يقوم ويصلي وأنه خالف السنة في ذلك وأنكر عليه يكون قد وقع في البدعة. واضح؟
يعني صلى الرجل معتقد أنها سنة الجمعة القبلية يكون ابتدع؟
لا, أنا أقول ليس له أصل, غير مشروع, محدث. لكن يا إخوة البدعة, أنا إن شاء الله تعالى بإذن الله راح أقوم بإذن الله بإلقاء دورة قواعد في معرفة البدعة, نفرق بين البدعة وغير البدعة, لأنه مش كل شيء مشروع, ليس كل شيء لا أصل له بدعة, ليس كل شيء محدث بدعة, ليس كل شيء غير مشروع بدعة. إنه في ناس كذلك صراحة تبالغ كل شيء بدعة, وناس كذلك لا يوجد عندهم بدعة, يعني حتى البدع والضلالات ليست بدعة عندهم. الأصل يعني إنه الإنسان يعرف هذه القواعد من خلال النظر فيها, يعني ممكن إن نتحدث عن هذا الأمر بشكل أوسع. أنا قلت البدعة ما هي؟ إنه إذا الرجل صلى واعتقد أنها سنة وأثم, أنا بعرف رجل كنت قاعد مرة قبل 5 سنوات قال لي أنت خالفت السنة, قلت لا ليش, لم أخالف السنة, أنا ما في دليل. طبعا هو مقلد لا يوجد عنده دليل ولا ما يحزنه, يمكن ما سمع بابن ماجه أصلا. فقلت له يعني أقترح إنه أنت تبحث في الموضوع وكذا, قال لا أنت الآن هذا الفعل وفعلك الآن هذا أنت الآن خالفت السنة وخالفت الصحيح وكذا, هذا القول فعلا يكون بدعة, لأنك أنت الآن اعتقدت شيء أن الناس يعني من فعل من لم يفعله فكأنه ماذا, ما نقول آثم بس كأنه فعل شيئا مكروها, هذا لا يصح أن يكون. كان ابن عمر كما ذكر ابن الإمام ابن أبي شيبة في المصنف, كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه, طبعا نخلوا عنه ابن القيم في الزاد, كان يصلي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه, كان يصلي وغيره حتى ابن عمر وأبي هريرة, ابن عمر وأبي هريرة كثير من الصحابة كانوا يصلون قبل الجمعة ركعات طويلة, ولا يوقفهم في ذلك إلا وقوف الإمام على المنبر, فله أن يصلي 6, له أن يصلي 8. أنا أدركت بعض مشايخنا كان والله يا أخوان يمكن يصلوا 20 ركعة, يأتي مبكر بالصلاة يتنفل. هذا التنفل الآن يا أخوان صلاة تطوع, نافلة تطوع, بمعنى أنه ليس سنة, هذا ليس سنة, لا لا يعني ليس سنة, هذا الأمر ليس سنة, لكن من أراد أن يأتي فيصلي فله أن يصلي بما يشاء. نعم لا يصلي في وقت الكراهة, لا يصلي في وقت الكراهة, نقولنا إنه وقت الكراهة اللي هو قبل الظهر بثلث ساعة يعني لا يصلي. نعم, كان يصلي لأحد ما يطلع الإمام, الإمام كان أحيانا قد يتأخر قليلا فيقوم فيجلس قليلا ثم يقوم فيصلي فيتابع, أنا كنت أراهم بعيني. لا, لكن المنافقون والجمعة وردت أحاديث أنه كان يقرأ في إيش, في صلاة الجمعة غير سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية كانت تقرأ المنافقون والجمعة في صلاة الجمعة. اللي هي صلاة الجمعة المعروفة. من الحديث المشهور عند الناس يعني مقعد الرجل، مقعد الرجل في الصف الأول لحضور خطبة الجمعة سيكون هذا المقعد هو يعني كمقعده عند رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. واضح يا إخوان؟ نعم، كلما اقترف كلما كان. حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يا شيخ أبو عاصم؟ هذا زي ما حكى واحد قلت له حديث ضعيف، قال يا أخي كبروا شوية، دخلوا في دور التسمين، دخلوا في دور التسمين، شو سوي لكم عاد؟ نعم. كيف؟ طب حتى لو عفوا، حتى لو أنك أذنت بعد الوقت، الأذان الأذان ما هو معناه؟ الإعلام، الإعلام بدخول وقت الصلاة. ممتاز. الآن جاء الإمام فأذنت مثلا بعد الدخول بعشر دقائق، ما الإشكال في ذلك؟ خليك معي. ها كيف؟ مثلا صحيح، يعني الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. فالآن هنا الآن لو أن رجلا تأخر، هو كما قلنا لكم إنه الأصل يبدأ مع 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 يعني الزوال، لكن لو أنه تأخر خمس دقائق سبع دقائق لا يوجد في ذلك حرج ولا إثم ولا كراهة. نعم. وهذه أحسنت صحيح، وهذا الأمر أنا أقول بكل صراحة وجدت في عدد من الدول غير هالدولة ولله الحمد والمنة. يعني مثلا تجد إنه الأذان مثلا في بلاد الحرمين وعشت فيها كثيرا كان يؤذن حقيقة قبل الأذان والناس نايمة. يعني مثلا إذا كان يوم الجمعة الساعة 12:30 مثلا يؤذن الساعة 11 أحيانا 10:30 والله قبل بساعتين مرات من باب التنبيه. أما الآن إحنا أخرناه فأصبح لا يوجد، هو الآن استبدلنا يعني بالتذكير الذي سموه تذكيرا، ها أصبح فعلا شكليات، ليس أصبح أمرا يعني نستطيع أن نقول هو فعلا للإعلام للتنبيه للتذكير. وحتى في مكة، حتى في مكة نعم.
هذا الأذان الثاني بعد أذان المغرب الرسمي يطلع الإمام
صح. الشيخ محمد عندك سؤال؟ تفضل.
بالنسبة لقراءة القرآن يعني قبل ما يطلع الشيخ على المنبر يوم الجمعة، هل هي بدعة أو منكرش عليه قراءة القرآن؟
لا بدعة، وأنكر عليه كمان، بس أنكر عليه برفق وحلم وعلم وتأني ولا تصادم أمام الناس، أنكر عليه بينك وبينه. لانه يا اخوه انا هذا الامر حصل فيه يعني الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خطبه الجمعه، قبل وقت صعود الامام، وقراءه قل هو الله احد، وقراءه كذا. يا اخوان ما الدليل على ذلك؟
خير،
احنا عارفين انه خير، احنا بس الخير نتبع الرسول، الخير هو نرجع لخير الهدي، مش الخير انه احنا بنشوف في مزاجنا نحكي خير. خير عارف انه خير، اطلع الساعة 2 بالليل وطلع المصحف وخلي الناس تقرا، او خلي الاذان او قصدي قراءة القران والناس نايمة، خير. في حد خير؟ خير، انا عارف انه خير. بس اخي الكريم هذا الامر غير مشروع وبدعة محدثة. اذكر مرة حصل موقف في احد المساجد وكلمنا احد المؤذن المسجد ولا يا شيخ نسيم، وقال هذا شيء فعله عثمان وسمى شيء معين، قال الصبحية. قلت له إيش الصبحية؟ قال هذه بسمه. قلت والله حتى الاسم ما هو راكب ولا هو لابق، يعني الصبحية وقت الظهر ما بزبط. الصبحية على فكرة هذه كمان من عادات. طيب، فالمقصود من الكلام قلت له أنا سأنثر الكتب، بدنا نجيب المكتب الشاملة بالطبعة الأخيرة النهائية ونشوف، لا شفنا لا صبحية ولا مسائية الحمد لله رب العالمين. فالآن لا يوجد. قال لي هذا رأي ابن عبد الوهاب، قلت والله يا أخي ليس لست متعبدا لا بابن عبد الوهاب ولا ابن فلان ولا علان. أنا عندي قال الله قال رسول الصحابة والتابعين هذا هو ديني. الصحابة والتابعين اللي يعني نقلوا لنا عن رسول صلى الله عليه وسلم. فقال قلت له اسمع أنا سأتيك بكلام علماء الأزهر. أنا ما بدي كلام هذول اللي بالسعودية هذول يا أخي بدناش إياهم مع أنهم علماء كبار لكن حضر جنابك عشان تقتنع تقتنع. والله وجبنا كلام محمود شلتوت وكلام حسنين مخلوف وكلام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر رحمة الله عليه وكلام الشيخ عبد البديع صقر رحمه الله وكلام الشيخ اللي هو الآن لا غير الشعراوي محمد الغزالي في كتابه ليس من الإسلام علي جمعة لا بخالفهم علي جمعة معروف أصلا الشنشنام هو أصلا بحكي وكان رحمه الله تعالى من علامات ولايته أنه يؤرجل ويشرب الشيشة هذه من علامات الولاية عند أحد مشايخه فهو في الحقيقة ليس بهذا النظر. فقلنا إن هذا الشيء لا يوجد عليه دليل لا يوجد عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. فإذا يا إخوة هذا في الحقيقة بدعة. أذكر أحدهم قلت له يا أخي الكريم هذا لا يصح. فقال لي أنت بتكره الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الذي لا إله إلا هو. هو الحقيقة أنا أقول بصراحة هو يعرف أنه لا يوجد دليل والله الذي لا إله إلا هو لو نثر الكتب كلها لن نجد دليل ولو وجد دليل له مليار دولار من عندي أنا بعطيها الحمد لله ما فيش نستدين فيها من بتعاوننا يا شيخ مجدي بس ما في. وبعد ذلك نقول إن الموضوع كله لأنه يريد أن يقرأ عادة اعتاد عليها لسنتين ولذلك أنا قلت له قال يعني أنا 30 سنة جالس أقرأ بدك بيوم وليلة أبطل سبحان الله. آبائنا كانوا يفعلون ولو كان آبائهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون شو يسوي لك عاد الدعاء بالخلفتين لا حرج لا ليس صحيحا بدعة. ادعو الله عز وجل بينك وبين نفسك ليس صحيحا. درس الجمعة لا حرج في ذلك كان يفعله الصحابة درس قبل الجمعة قلت أن هذا الموضوع أكثر من 30 صحابي كان يفعل ذلك ولا حرج. نعم لا 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 تتكلم لا والله لا 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 تتكلم لا خلاص. نعم
بس وقت الفرض الصلاة هي
باطل
تكون التجارة ولا كل يوم
لا أعوذ بالله. قال الله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
يعني بس وقت الصلاة.
نعم نعم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. كان سلم يخطب شوف سبحان الله أنا مرات بقول بشرية الصحابة رضي الله عنهم سلم جالس يخطب فأجت القافلة وفيها فانفضوا إليها ورسول الله قاعد واقف صلى الله عليه وسلم يخطب لوحده. الله المستعان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.